أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة الحسنة صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. ورد في الرواية أن لأهل الدين علامات. شغل شيخنا عاد. إن لأهل الدين علامات يعرفون بها، إلى أن قال: إن المؤمن نفسه منه في شغل، والناس منه في راحة، إذا جن عليه الليل افترش وجهه وسجد لله بمكارم بدنه، يناجي الذي خلقه في فكاك رقبته: ألا فهكذا كونوا، ألا فهكذا كونوا. كان الكلام فيما سبق في التنبيه الأول من تنبيهات الشبهة المحصورة، وقلنا أنه لا فرق في منجزية العلم الإجمالي بين كون الأطراف مندرجة تحت عنوان واحد عرفي، كما لو علم إجمالا بنجاسة أحد الماءين، وبين عدم اندراجها تحت عنوان واحد، كما لو علم إجمالا بأن النجس إما الإناء أو الأرض. وذكرنا أن الداعي لبحث هذا التنبيه وما يظهر من كلمات صاحب الحدائق، حيث إنه نقل كلاما لسيد المدارك ينتصر فيه سيد المدارك لمبناه من عدم منجزية العلم الإجمالي لوجوب الموافقة القطعية، فذكر بأن الأصحاب قالوا: إذا علم المكلف إجمالا بأن النجاسة إما سقطت في الإناء أو في الأرض، فإن العلم الإجمالي عند الأصحاب غير موجب لوجوب الموافقة القطعية، وهذا دليل على مبنانا. فعلق عليه صاحب الحدائق بتعليقتين: التعليق الأولى أن الشبهة غير محصورة، التعليق الثانية أن محل النزاع في المنجزية وعدم المنجزية كون الأطراف مندرجة في حقيقة واحدة، وهنا المعلوم بالإجمال طرفاه غير مندرج تحت حقيقة واحدة، لأن النجاسة إما في الماء الذي في الإناء أو في الأرض، والإناء والأرض ليس مندرجين تحت حقيقة واحدة عرفية. الشيخ وصل بنا كامل هذه النقطة. الشيخ الأعظم يعلق على ما أفاده ولما أفاده صاحب الحدائق. التعليق الأول أن المسألة التي كان صاحب المدارك في الاستشهاد بها غير مختصة بالشبهة غير المحصورة، بل تشمل موارد الشك في الشبهة المحصورة، كما لو وقع النجاسة ولا يعلم هل أنها وقعت داخل الإناء أو على ظهر الإناء، فإن التردد بين موردين واضحين، إما ظاهر وإما داخل، فيكون الشبهة شبهة محصورة. مع ذلك الأصحاب في مثل هذه الفرضية قالوا بما بل قالوا بعدم المنجزية كما استشهد عليه من صاحب المدار المدارك فحصروا مورد المسألة المنظور إليها في كلمات صاحب المدارك نقلا عن الأصحاب حصرها في الشبهة الغير محصورة غير تام فظاهر الأصحاب الحكم بالطهارة حتى في مورد كون الشبهة محصورة ويدل على ذلك أنهم أولوا صحيحة علي بن جعفر الواردة في الدم الذي يسقط موجود الرواية هنا الدم الذي يسقط ولا يعلم أين موضع سقوطه فنقرأ الرواية لكي أبين وجه الشاهد فيها هذه الرواية هي ما صحيحة علي بن جعفر هم صحيحة هي من حيث السند قال سألته عن أبي الحسن عن علي بن جعفر عن أخيه أبي الحسن عليه السلام موسى بن جعفر قال سألته عن رجل رعف فامتخط فصار بعض ذلك الدم قطعا صغارا عن رجل رعف فامتخط فصار بعض ذلك الدم قطعا صغارا فأصاب إناءه هل يصلح له الوضوء منه قال إن لم يكن شيء يستبين في الماء فلا بأس وإن كان شيئا بينا فلا يتوضأ منه قال وسألته عن رجل رعف وهو يتوضأ فيقطر قطرة في إنائه يعني شاف القطرة في وين؟ في الإناء السؤال الأول وش كان؟ فصار بعض ذلك الدم قطعا فأصاب إناءه ما قال أصاب الماء قال أصاب الإناء بس ما يدري الإناء سيأتي بين ظاهر أو باطن واضح فقال الإمام بلي هل يصلح له الوضوء منه من هالماء اللي في الإناء قال إن لم يكن شيئا يستبين في الماء فلا بأس الآن سؤال ثاني وسألته عن رجل رعف وهو يتوضأ فيقطر قطرة في إنائه يعني يدري أن القطرة صارت في الإناء هل يصلح له الوضوء من قال لا هذه الرواية ذكر الشيخ الطوسي في المبسوط بأن الرواية ظاهرة في أن الدم عليكم السلام أن الدم الذي لا يدرك بالحواس الظاهرة ولا يستبان بالحواس الظاهرة فهو طاهر أصلا فحمل الرواية على النظر إلى أن موضوع الانفعال الدم الذي تدركه الحواس الظاهرة بأن تتحقق فيه الاستبانة والإمام يقول في الجواب حتى لو كان هذا رعاف وتحول إلى قطعات إذا كنت تشوف في الماء هو يعلم أنه وصل إلى الماء ولكن المدار في الانفعال وعدم الانفعال الاستبانة وعدم الاستبانة وضوح ذلك للعين الظاهرة وعدم وضوحها فحمل الشيخ الطوسي هذه الرواية على أنها ناظرة إلى علم المكلف بوصول الماء بوصول الدم إلى الماء ومع ذلك فيه تفصيل وهو أن الدم عندما وصل هل دم يمكن أن يدرك بالحواس أو لا يدرك بالحواس ولكن الأصحاب خلافا للشيخ محل الشاهد ولكن الأصحاب خلافا للشيخ الطوسي قالوا بأن الرواية ليست في هذا الوادي، بل الرواية تتكلم عن أن السائل لا يعلم هل أصاب الدم ظهر الإناء أم باطنه، لأن الراوي ما فرض أنه سقطت النجاسة في داخل الإناء كما في فرضه للسؤال كم؟ الثاني. ففي السؤال الثاني فرض السائل أن الدم وصل إلى الماء، قال اتركه وما فصل أن الدم هذا يستبان أو لا يستبان، مدام علمت أن الدم وصل خلاص هو نجسون واضح. أما السؤال الأول ناظر إلى العلم الإجمالي، ووين مورد العلم الإجمالي الذي فهمه الأصحاب؟ أنه نحن نعلم بأن الدم صار الإناء لكن ظاهره أم باطن، وهذه الشبهة شنو محصورة. إذن يا صاحب الحدائق، الأصحاب حملوا صحيحة علي بن جعفر على مورد الشبهة المحصورة، ومع ذلك حكموا بجواز الوضوء من الماء. هو يبقى سؤال شلون؟ كيف؟ مع أن المعلومة من الأصحاب منجزية العلم الإجمالي، ولهذا هو صاحب المدارك حاول أن يقول أن هذه المسألة في كلمات الأصحاب شاهد على ما نقول بعدم منجزية العلم الإجمالي لوجوب الموافقة القطعية. ولكن كما سيأتي من الشيخ أنه إنما حكم الأصحاب بذلك في هذا المورد لأن أركان منجزية العلم الإجمالي غير موجودة، لأنهم يرون خروج بعض الأطراف عن محل الابتلاء، فهو عنده ابتلاء بالماء الموجود في الإناء يريد أن يتوضأ، وأما ظاهر الإناء فهذا خارج عن محل الابتلاء، فأدرجوا المورد في مورد إذا كان بعض الأطراف خارجا عن محل الابتلاء، فالعلم الإجمالي عندهم غير منجز. وقد أشار إلى ذلك أيضا الميرزا الإشتياني في حاشيته أو على الكتاب فلاحظ. بل أنا أنقلت السؤال. نعم الشيخ ما في مقام يعني ملخص بحث الرواية مفصلة، فقط هو ما دخل فيها. قال أنه الأصحاب لما جاءوا لصحة علي بن جعفر مش الشيخ حملوها على مورد العلم الإجمالي.
أقول حتى الشيخ الأعظم نقل الرواية في مكان
نقلها
ولم يذكر.
ها ما نقل الذيل. السؤال الثاني، ها السؤال الثاني يوضح السؤال الأول أن مورد السؤال عن علم الإجمالي. والشاهد من هالكلام أن مورد كلام الأصحاب ليس خصوص الشبهة غير المحصورة. هذا الإشكال الأول على صاحب الحدائق. الإشكال الثاني يا صاحب الحدائق، على أصل المطلب، ما لو فرضنا أن المدار على اندراج المشتبهين تحت عنوان واحد، فلا يوجد عندنا ضابط للاندراج تحت ماهية واحدة، هل المدار على الاندراج الصنفي أن يكون كلاهما من صنف واحد أو النوعي أو الجنسي أو ماذا؟ فإن إذا لاحظنا الماء واللباس بلحاظ صنف قد لا يندرجان وهو الماء، ولكن قد يندرجان تحت عنوان آخر، فما هي الضابطة في مسألة الاندراج؟ وأيضا هذا إشكال ثالث، لكن الشيخ دخل في هذا المطلب، لم يعلم الفرق بين النكتة في التفريق والتفصيل في المسألة، فما هو الفرق أن يتردد النجس بين إناءين أو بين النجس بين إناء وثوب؟ فإن مقتضى دليل اجتنب عن النجس الشمول لموارد النجس المعلوم وجود بين إناءين أو بين إناء وأرض أو بين إناء ولباس، فلم نفهم ما هي نكتة التفريق، فلا هي بينة ولا هي مبينة، بل المعلوم على خلافها، وهي أن الأدلة التي أقمناها على منجزية العلم الإجمالي لا تفرق بين الصورتين. ولهذا قال وفيه بعد منع كون ما حكاه صاحب المدارك عن الأصحاب في المسألة مختصا بغير المحصور، بل لو شك في وقوع النجاسة في الإناء يعني داخل الإناء أو ظهر الإناء فظاهرهم الحكم بطهارة الماء أيضا، وهذا من باب خروج بعض الأطراف عن محل الابتلاء، مع أنهم يصرحون بجزية العلم الإجمالي كما يدل عليه. من وين أنت؟ ما هو الشاهد على أن كلماتهم تشمل مورد ما لو شك في وقوع النجاسة في الإناء والظهر؟ هم حملوا لصحيحة علي على ذلك خلافا للشيخ الطوسي، كما يدل عليهم تأويلهم لصحيحة علي بن جعفر الواردة في الدم غير المستبين في الماء بذلك. قال وفيه بعد الماء لا وجه لما ذكره من اختصاص القاعدة. ما قاعدة؟ الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني. قال أما أولا، هي بحثنا سابقا، فلعموم الأدلة المذكورة خصوصا عمدتها وهي أدلة الاجتناب عن العناوين المحرمة الواقعية كالنجس والخمر ومال الغير بضميمة حكم العقد وجوب دفع الضمة، هل بحثنا كل مفصلة. قال وأما ثانيا فلأنه لا ضابطة لما ذكره من الاندراج تحت ما هي، يا ما هي هذه، ما هي صنفية، ما هي نوعية، ما هي جنسية.
لو عرف هنا ما يصير مثلا يعني
شيء، يعني مثلا
يعني لو عرف عنده ضوابط معينة
ما هي الضابطة، واللي هذه يقولك ما هي الضابطة عنده،
الضوابط العرفية اللي يعني يقبل في إدخال بعض الأصناف فيما بينها.
خب فهي المدار على يعني قابلية العرف في الإدخال الصنفي لو النوعي، ويرجع العرف أنت حدد ليلة عشان ترجع إلى العرف، حدد لي الضابط طابعين ترجع إلى العرف. أيها يا صاحب الحدائق، دخول الطرفين في أي ما هي تقصد؟ يعني قل خاصتك ما هي نوعية، نرجع إلى العرف. أيها العرف، ما هي الماهية النوعية لهذين؟ ما عاد في إشكال، بس أوش حدد لنا الضابط غلا. أولا تحدد الضابط بعد ذلك ترجع إلى العرف، حتى تقول للعرف أيها العرف أنا ضابطة الاندراج تحت ماهيتين نوعية أو جنسية، فهل هذا من موارد الماهية النوعية بحسب نظركم أو لا؟ فشيخ يحدد لنا الضابط حتى نرجع إلى العرف.
بعض الأحيان العرف مثلا يختلف في الضابط،
فهذا مشكلة. لا ضابطة إذا
بين يعني نسبية
الصير، إذا لا ضابطة، ما في ضابطة يعني يمكن الاتكاء عليها. إذا هذا هو إشكال الشيخ العظم. إذا ما عندنا شيء مقياس نقدر نرجع إلى ضابط واضح، ضابط إركال العرف يقول لك تبي شنو تبي بالضبط؟ أنا عندي اتحاد شيئين في صنف، اتحاد شيئين في وين، في نوع، اتحاد في جنس، اتحاد في جنس بعيد، اتحاد في جنس قريب، شنو الضابطة؟ فما عندنا ضابطة، ما حدد لنا لم يحدد لنا ذلك صاحب الحدائق. قال لا ضابط لما ذكره من الاندراج تحت ماهية واحدة، ولم يعلم الفرق بين تردد النجس بين ظاهر الإناء وباطنه، أو بين الماء وقطعة من الأرض، أو بين الماء والزيت ماء آخر، أو بين مائعين مختلفين الحقيقة، وبين تردده ما بين مائعين أو ثوبين أو مائع متحدين الحقيقة. شنو الفارق الصناعي بينهما؟ نعم هنا شيء. بعدما فرغ المصنف من التعليق على كلام صاحب الحدائق ذكر مطلبا بل مرتبط بالبحث السابق، وهو أنه توجد هناك ثلاث صور لموارد العلم الإجمالي قد يقال بعدم المنجزية فيها تشبه المطلب السابق الذي أشار له صاحب الحدائق، ولعله حصل التداخل بين هذه الصور التي سنبحث عنها وبين ما ذكره صاحب الحدائق من اندراج الطرفين تحت ماهية عرفية واحدة. فهنا صور ثلاثة للعلم الإجمالي غير ما ذكره صاحب الحدائق، وغير الصورة المتعارفة وهي سقوط النجاسة إما في الماء الأول إما في الماء الثاني. فبعد الوضوح أن في صورة عندنا الآن وهو كون الطرفين تحت ماهية واحدة أعلم بسقوط النجاسة إما في الإناء الأول أو في الإناء الثاني. مثال آخر، أعلم بسقوط النجاسة إما في الإناء أو الثوب. هل إحنا في قبال صاحب الحلق قلنا أيضا هذا عم إجمالي منجز. هناك صور ثلاثة غير هالصورتين هي محل بحث عند بعض الأصحاب، لعل صاحب الحدائق حصل عنده التداخل بين هذه الأنحاء وبين النحو الذي ذكره صاحب الحلق مناقشة لمن؟ صاحب المداري. ما هي هذه الصور؟ شوقتنا إليها شيخنا الأعظم، بينها لنا. قال الصورة الأولى، لو فرضنا بأنه أعلم بسقوط النجاسة إما في الثوب أو في المسجد مكان السجود، فعلى تقدير سقوط النجاسة في الثوب الخطاب المتوجه لي لا تصلي في الثوب، وعلى تقدير سقوط النجاسة في المسجد الخطاب المتوجه لي لا تسجد على النجس. فهنا في هذا المثال العلم الإجمالي موجب للتردد بين تكليفين، لا تكليف واحد لا يعلم متعلقه، فتارة كما في الصورتين عندي تكليف اجتنب النجس أو لا تشرب النجس، ما أدري النجس في وين، في الماء الأول أو في الماء الثاني، اجتنب النجس ما أدري النجس في الثوب أو في الماء. أما إذا كان عندي تكليفين على تقدير أن المعلوم بالإجمال ساقط النجاسة في الأول يجي خطاب، على الثاني يصير خطاب آخر، فهنا قد يقال بأن العلم الإجمالي غير منجز. بعد ما نذكر وش النكتة في كل الصور، إذن غرض الآن بس بيان الصور، إذن هذه الصورة يكون العنوان المحرم وهو النجاسة مردد بين مشتبهين على نحو يكون لكل مشتبه تكليف ما بإزائه غير الآخر، فصار عندي علم إجمالي بأنه إما أن مخاطب بي لا تصلي في الثوب، أو مخاطب بأنه شنه لا تشرب الماء، مو أني مخاطب بماذا بلا تشرب النجس وهو مردد بين الزيت وبين العصير البرتقال وبين الماء أو بين ماء وماء. هذه الصورة. الصورة الثانية، لو كان عندنا إناءان، هي بحثناه سابقا تعرض له الشيخ الأعظم، وكنت أعلم إجمالا إما أن الإناء الأول مباح أو الثاني إما نجس أو مغصوب. شفتين؟ أقول أنا أعلم بأن أحدهما حلال والآخر حرام، الحرام ليش؟ ما أدري، هل لأنه نجس أو لأنه مغصوب؟ أنا نسيت، كنت أدري شنه صاير بس الآن نمتنا وقعدت نسينا كل شيء، هل هذا نجس أو مغصوب؟ فقل أعلم إجمالا إما بأن هذا مباح يجوز شربه أو الآخر إما نجس أو مغصوب. فهنا ليس عندنا معلوم بالإجمال محدد، وهذه الصورة أخفى من تلك الصورة، لأن تلك الصورة في النتيجة قد يحاول شخص أن يحولها إلى معلوم بالإجمال واجتنب النجس سواء كان في الثوب أو كان في الماء. صحيح لا تصلي في وين؟ لا تلبس نجس ولا تسجد في النجس. اجتنب النجس، نجيب لنا جامع انتزاعي. أما هنا إما هو حرام إما نجس أو مغصوب، فيكون المسألة هنا لو قلنا بعدم المنجزية أوضح من المثال السابق. واضح الفرق؟ إذن الفرق بين هذين المثالين أن في المثال الأول نحن نعلم أن النجاسة هو المعلوم بالإجمال، ما عندي شك، ما يتربى النجاسة وغاصب، النجاسة هي المعلومة بالإجمال. غاية أن النجاسة سقطت على الثوب فلا تصلي في الثوب، أو سقطت في الإناء فلا تشرب الماء. أما هنا أصلا المعلوم بالإجمال مردد بين كونه مغصوب أو نجس بلحاظ أحد الطرفين والطرف الآخر مو مباح.
ليش نفرض شيخنا للصورة؟ ليش ما نفرض أن المعلوم بالإجمال إما نجس مثلا أو مباح؟ أن أحد الطرفين إما نجس والطرف الآخر
فيصير إجمال في أول صورة، أعلم إجمال بسقوط النجاسة في حد الإناءين. رجعنا إلى الصورة الأولى كلش، هذه أول البحث ما في إشكال. إذا كنت أعلم بأنه إما مباح أو نجس، يعني وش معنى العبارة؟ يعني أعلم إجمالا بسقوط النجاسة في أحد الإناءين. فرجعنا إلى أي صورة؟ صورة اندراج كلا المشتبهين تحت ماهيتين واحدة. خرجنا عن محل البحث.
عندي طرفين للعلم الإجمالي، فأعلم إجمالا بأن أحدهما نجس والآخر مغصوب، بس هذا ما يحتاج نقول نفرض.
لا، أحدهما لا، إما هذا مباح والآخر مو مباح. ليش؟ إما مغصوب أو نجس. أما إذا واحد نجس واحد مغصوب، أعلم تفصيلا بأنه يجب الاجتناب وحرمة الشرب، ما عندي إشكال. إذا كنت أعلم هذا سعلم تفصيلي، أعلم تفصيل بحكم إلزامي وهو وجوب ترك الماء إما لنجاسته وإما لغصبيته، هذا ما في إشكال في المنجزية، هذا ما يحتاج لعلم الجمالي أصلا. إذا كنت أعلم أنه هذا إما مغصوب أو نجس، إذن هل على كل حال يجب تركه إما لأنه مغصوب أو لأنه نجس، فما في علم إجمالي أصلا. هذا عندي علم تفصيلي بوجوب تركه، أجهل العنوان وجهل العنوان ما لنا مشكلة، بس عندي علم تفصيلي بوجوب تركه.
لكن
الشك ما يفيد، لكن ما هو علم إجمالي. الشك في العلم الإجمالي الذي يكون مجرى للبراءة، هاي بحثنا، بحث أن الطرف في حد ذاته لو خلي يكون مجرى للبراءة. وهذا الطرف إذا كنت أعلم أنه إما خمرون وإما مغصوبون، ما قطعا أنه حينئذ منجس ويجب تركه، فما يكون هذا مورد للعلم الإجمالي. بخلاف ما لو كنت أعلم إما أن الإناء هذا مباح أو الإناء الثاني إما حرام لكونه مغصوب أو شنو أو نجس. خب، الصورة كم؟ الصورة الثالثة، ما لو فرضنا بأن الأطراف متباينة ولا يوجد بينها حتى جامع عرف انتزاعي، كما لو كنت لا أعلم هل أن هذه المرأة أجنبية فلا يجوز نكاحها والنظر إليها، أو أن هذا الماء خمر. لا
بالحرمة.
لا مو بحرمة، إجمالي أقول أنا ما أدري أحد قضيتين، إما أنا ناسي، أدري أن واحد منهم يتحقق في هذه العنوان، لكن ما أدري هل هي المرأة صار اتفاقا، هل هي المرأة أجنبية، وعلى تقدير أن هذه المرأة مو أجنبية ذاك خمر فلا يجوز شربه، أو أن هذا خمر فتلك المرأة ليست بأجنبية. واضح؟ إذا علمت إجمالا، أنا عندي علم إجمالي، إما بأن هذه المرأة أجنبية فيكون ذاك السائل خلا وطاهرا ويجوز شربه، إما أن الإناء خام وتلك المرأة أجنبية، صار اتفاق ما أدري شون صار العلقة بين المرأة وهذا كذا. فهنا العلم الإجمالي أوضح بعدا عن موارد الصورتين. ففي الصورة الثانية كنا نعلم أن هذا الإناء حرام إما لأنه خمر أو لأنه مغصوب، والتقدير الثاني حلال. أما هنا فإن الفردين متباينين وليس بينهما جامع مشترك وليس مندرجين تحت حقيقة واحدة، وعلى تقدير أن المحرم هو الأول فلخطاب لا يجوز النظر إلى الأجنبية، لا يجوز النكاح إلى الأجنبية، وعلى تقدير الطرف الآخر فإن الخطاب الموجه هو شن حرمة شرب الخمر. حتى في الأطراف ما في جامع، هناك إناءين ماءين، فقد واحد يقول لا أنا عندي جامع انتزاعي، إذا طلع جامع انتزاعي بينهم وهو اجتنب الحرام أو اجتنب مثلا السائل، اجتنب الماء، أعلم إجمالا بوجوب اجتناب الماء. أما هنا عندك مرأة وعندك شنو، عندك إناء. هاي الصور الثلاث، واضحة الفكرة، هاي الصور الثلاث كلها تشترك أن التكليف المتوجه للمكلف غير معلوم، التكليف والخطاب غير معلوم، لا أن التكليف والخطاب معلوم ومتردد المتعلق. فتارة الخطاب معلوم، اجتنب الخمر لا تشرب النجس، ومتعلقه مردد بين الإناء وهذا الإناء، هذا المجمل فيه واضح. تارة نفس الخطاب غير محدد، لا أن التردد في متعلق ما كان خطابا واضحا. ما هو الخطاب المتوجه لي؟ هل خطاب لا تصلي في النجس، أو خطاب لا تسجد على النجس في المثال الأول؟ في المثال الثاني هل الخطاب المتوجه لي لا تشرب النجس أو لا تغصب؟ في المثال الثالث الخطاب المتوجه لي ما هو؟ هل لا تنظر إلى المرأة الأجنبية أو لا تشرب الخمر؟ إذن كل هنوارش الجامع السحري بينها أن الخطاب غير محدد، لا أنه محدد ومجهول المتعلق. فقد يقول قائل بأنه كما يظهر من بعض الأصحاب التفصيل بين العلم الإجمالي الذي الخطاب فيه محدد، وإنما الشك في المكلف به، وبين الشك في أصل التكليف. ما هو أصل التكليف؟ هل التكليف بماذا؟ بحرمة النظر إلى الأجنبية، أو أن التكليف في الحقيقة هو حرمة شرب الخام؟ فأضع يدي على الأجنبية وقل هل هذه أجنبية، هل يحرمون النظر إليها؟ أجر البراءة عن الحرمة. أضع يدي على الخام، أجر البراءة عن حرمة الشرب. والسبب في ذهاب جماعة من متأخر الأصحاب في التفصيل بين كون الخطاب المعلوم هو خطاب معلوم وإنما التردد في المتعلق، وبين تردد الخطابين هو دعوى أننا نتمسك بقبح العقاب بلا بيان. فإن في إذا كان التكليف واضح يا شيخ مهدي والتردد فقط في المتعلق والخطاب واضح فهناك بيان، فيحسن العقاب مع البيان. أما في موارد تردد الخطاب ولا أعلم هل توجه لي خطاب لا تنظر إلى المرأة الأجنبية، ما أعلم به الخطاب، ولا خطاب لا تشرب الخمر في المثال الأخير، فعندي شك في أصل التكليف ولم يقم بيان وعلم بالتكليف، فتجري قاعدة قبح العقاب بلا بيان. إذن حكم بعض الأصحاب بأنه إنما يجب الاجتناب عن جميع أطراف الشبهة لو كان التكليف واضح وإنما التردد في المتعلق فيكون الشك في المكلف به. أما إذا كان التكليف في حد ذاته غير واضح، أنا مخاطب بماذا ما أدري، فيلزم العقاب مع عدم البيان. فلو أنا اقتحمت الطرفين والمولى عاقبني على أنك أنت نظرت إلى الأجنبية، ما أقمت لم يقم بيان ولم يصني علم بحرمة النظر إلى هذه لأنه لم يثبت أنها أجنبية. شك في التكليف. نعم نعم. بعض الأصحاب لا تتعجب، بعض الأصحاب يا شيخنا ذهبوا إلى أن المردد بين الخطابين لا يجب الاجتناب فيه ولا يكون العلم الإجمالي منجز لأنه لم يعلم بتوجه خطاب النجس إليه خطاب الخمر إليه حتى يجب الامتثال. متى ما لا يعلم بتوجه الخطاب إليه فحينئذ تجري البراءة. البراءة لم يصل بيانون. احتراز التكليف مبني على الكبرى والصغرى. لم تصل الصغرى فكيف يعاقبنا المولى؟ قبح العقاب بلا بيان كما بينا. معنى البيان الحجة ومعنى الحجة قيام الكبرى وثبوت الصغرى. وإلا لو بسك في الكبرى حتى في الشك البدوي يعاقبنا المولى مفروض، لأنه قال الكبرى الشبهات الموضوعية. المولى ما قال اجتنب الخام إذا شككت أن هذا خمر أو لا يجب اجتنابه لأنه وصلت الكبرى كما يقول المحدثين وصلت الكبرى. تقولون أنتم على كلامكم فيحسن الحقام مع البيان وظيفة المولى خلاص فيعاقبني المولى مفروض مفروض يجعل احتاط. هل تلتزمون بذلك؟ شنو الفرق بين هالمورد وهالموارد؟ لا يكفي قبح العقاب بلا بيان قلنا حجة. ما معنى حجة؟ العلم بالكبرى والصغرى. فإذا علمت بالكبرى اجتنب الخام وثبت أن هذا خمر على العين والرأس ثبت التنجس فيحسن العقاب. أما إذا كانت الكبرى واضحة ولم تعلم بثبوت الصغرى للكبرى لا يثبت حينئذ التنجس على المكلف حتى يحسن العقاب. وحسن العقاب بنطب التنجس. إذا قام منجس على المكلف يحسن العقاب، إذا ما في منجس فهناك معذر، فلماذا يقبح العقاب؟ لا شيخنا لا, لا شيخنا لا تنسى المطالب السابقة. اليوم خميس سبت اليوم صحيح على مو على كنا نحرز الصغرى. شيخنا قلنا بأنه إذا كنا إذا علم المكلف بعيني أنه سقطت، شاف بعيونه سقطت نجاسة في الإناءين، يقول والله تالله بالله بحزرة عباس الكبرى واضحة وهي شنها لا تشرب الخمر لا تشرب الخمر، وأحرز تحقق الصغرى وأن هناك خمر موجود بين الإناءين وقلنا اجتنب الخمر، يشمل الخمر المعلوم بالإجماع والخمر المعلوم بالتفصيل كما بينا سابقا. أما هنا ما أدري، لا أعلم بوجود أجنبية في الطرفين، لا أعلم بوجود الخمر في الطرفين، فكيف يتنجز الصغرى؟ الصغرى لا أحرز تحققها في الخارج. معنى الصغرى شيخنا أحرز تحقق الصغرى في الخارج، أحرز أحلف على أن الصغرى قد تحققت في الخارج. ما مو إجمالا، لا ما أعلم بالصغرى. لا دقق في الكلام، دقق في كلماتي. هل تعلم بوجود الصغرى في الخارج؟ أنا في مثال الخام أقول والله الصغرى موجودة في الخارج وهو أن أحد الإناء خمر، وذاك الإناء الخمري الموجود في الخارج تنجز علي لأن أعلم بتحقق الصغرى في الخارج وأعلم بالكبرى. هل كان بحثنا السابق كانت تتذكروا تصوير بحث؟ أما هنا ما أعلم بالصغرى، ما أدري في غاص مغصوب في الخارج لأن الإناء ما أدري إما مغصوب أو خمر. لا يعرف الكبرى، أدري أن الشغلة لا تفصل، ما في إشكال الشكاف الصغرى صغراها متحققة.
ما يدري الخطاب المتوجه له باجتناب الأجنبية أو اجتناب الخمر.
لا لأجل لا يدري بالخطاب لأجل الشك في الصغرى، وإلا الكبرى واضحة. هذا شيخنا بندوق، هذا الماية طالع الماء. صحيح لا يعلم الخطاب المتوجه من جهة الشك في الصغرى، يعني شبهة موضوعية بحثنا له مش شبهة حكمية، وهذا كلامنا. يعني أن الخطاب المتوجه إليه لا يعلمه من جهة أنه لا يعلم الصغرى، فلا يعلم بتنجس خطاب لا تغصب أو خطاب لا تشرب الخمر، فكيف يعاقبه المولى على الغصب حرمة الغصب وهو ما تنجس عليه الخطاب؟ إنما يعاقبه المولى على بل فعله للمغصوب في ارتكاب المغصوب لو كان المغصوب يعلم بتحققه في الخارج فيقال تنقحت الكبرى وص. هذا إشكال المستشكلين بعض الأعلام،
إذن بعض الأصحاب إنما فصلوا يا شباب. ليش؟ لأنهم قالوا إحنا ما عندنا شبهة في الحكم الكلي، لا تغسل لا تشرب الخمر، بس ما يعلم بتحقق صغراه في الخارج. إذا ما يعلم تحقق صغراه في الخارج فحينئذ لم يقم عنده بيان، لم يقم عنده حجة، لأن الحجة منوطة بوصول الكبرى والعلم بوصول الكبرى والعلم بتحقق صغراها في الخارج. ما لم يعلم بتحقق الصغرى لم يتنجز عليه خطاب لا تغصب لا تشرب الخمر. فلو عاقبه المولى على المغصوب في الخارج فاتفق أن في مغصوب شربه لكان عقاب بلا بيان، فيقبح العقاب بلا بيان. هذا المورد، هذه الموارد الثلاثة، نعم هذه الموارد الثلاثة هي محل العركة بين الأصحاب، لا المورد الذي ذكره صاحب الحدق وهو أن المشتبهين هل هما داخلين تحت حقيقة واحدة أو لا؟ ما لنا علاقة بالمشتبهين؟ المدار على أن الخطاب معلوم، معلوم الخطاب المعلوم أو خطاب مردد، واضح؟ فلو فرضنا أنه طرفين مداخلين تحت حقيقة واحدة، ماء زيت، واضح، ماء عصير، كلاهما هذا داخل تحت الماء هذا داخل عصير، مو مثل ماءين، ماء عصير، واضح. فحينئذ سقطت نجاسة في أحد الإناءين، أعلم بخطاب لا تشرب الماء، لا تشرب الماء أو لا تشرب السائل، هذا خطاب واحد تردد متعلقه بين طرفين. فإذا أراد شخص أن يفصل ينبغي أن يفصل في مثل مورد تردد خطابين وخوابين، خطاب واحد معلوم متردد المتعلق. قال نعم هنا شيء آخر، هذا الشيء الآخر غير اللي ذكر صاحب الحدث، وهو أنه هل يشترط في العنوان المحرم الواقعي، والنجس هي أطف مثال تفسير يعني، ولا هو يعني أطف خاص على عام، العنوان المحرم الواقعي سواء كان نجس سواء كان مغصوب، بس في أمثلتنا الآن في مثالنا السابق هو النجس. والنجس الواقعي هل يشترط في العنوان المردد بين المشتبهين أن يكون على كل تقدير متعلق لحكم واحد لا تشرب أم لا، حتى يشمل موارد تردد الخطاب خطابين؟ مثلا أعطنا أمثلة، المطلب صعب، قال بل يعطيك أمثلة. إذا كان أحد المشتبهين ثوبا والآخر مسجدا محل السجود، حيث إن المحرم في أحدهما اللبس وفي الآخر السجدة، فليس هنا خطاب واحد جامع للنجس الواقعي، بل العلم بالتكليف مستفاد من مجموع قول الشارع لا تلبس النجس في الصلاة ولا تسجد على النجس. وأولى من ذلك بالإشكال ما لو كان، هي بحث الشيخ صاحب، بحث المصنف قبل صفحة أنا عندي 408 من الكتاب، قلت سيأتي لنا في التنبيه الأول، صفحة 408 أعطيكم المصدر. آخر قبل المقام الثاني، آخر بحث قبل المقام الثاني. وأما إذا كان مردد بين عنوانين، آخر فقرة في المقام الأول، صفحة كام؟ قبل المقام الثاني، وهو وجوب اجتناب الكل قبل المقام الثاني، صفحة 209 تحت عبارة نعم. وأما إذا كان مردد بعنوان، شفتوا هذه عبارة، بالي هذا. وأما إذا كان مردد بعنوانين، صفحة كم؟ صفحة 209. أبحثنا هذا المطلب الآن، كرر الشيخ وأخذ سيأتينا إن شاء الله أيضا. وأولى من ذلك في الإشكال ما لو كان المحرم على كل تقدير عنوانا غيره على التقدير الآخر. هل مثلنا بأي مثال؟ لو كنت أعلم أن النجس إما، لو كنت أعلم إجمالا إما الإناء الأول مباح والآخر إما مغصوب أو خمر، واضح؟ هذا اللي بحثنا سابقا، أو العكس، أو الثاني مباح والأول إما مغصوب أو خمر. ليش هذا أولى؟ لأن السابق في في النجس قد يمكن رجعها إلى خضاء يترك النجس. واضح؟ في المثال الأول لا تلبس النجس لا تسجد، قد نجيب عنوان انتزاعي، تقول شنو عنوان انتزاعي؟ عنوان انتزاعي اترك النجس، اترك النجس، هذا عنوانان إن انتزاعي، ولا ما في دي يترك النجس، بس يمكن واحد يبلعها. أما هنا ما في عنوان قريب إلى المطلب، إما غص وإما نجس. مو تقول اترك الحرام، يقول اترك الحرام سيأتي من الشيء. اترك الحرام هذا جامع انتزاعي في كل التكاليف، اترك الحرام هذا مو تكليف، هذا حكم إرشادي ليس محل للمنجزية. كما لو دار الأمر بين كون أحد المائعين نجسا وكون الآخر مال الغير. بل أقول هذا، قلت أن هذا التعبير، قلنا تعبير الشيخ، هل قصده هذا؟ مو قصد هذا البحث، قلنا هناك قصده من بحث العلم الإجمالي ما لو كان أحد الإناءين بباح والآخر إما خمر أو مغصوب. مو قصده إما أن يكون هذا الماء نجس والآخر مال الغير، أو الأول مال الغير والثاني، هذا لا إشكال أنه العلم الإجمالي فيه شنو منجس بلا إشكال عند الأعلى. إنما النزاع كما هو، أقول هالتعبير ما له شوية مشكل، تعبير مسامحي مثل ذاك التعبير اللي ذكرنا، محل تفصيل الأعلام أن يكون عندنا علم إجمالي بين إما الأول مباح والثاني إما خمر أو مغصوب، أو الثاني مباح والأول إما خمر أو مغصوب. أما لو كنت أعلم إجمالا إما أن هذا مغصوب والثاني خمر، أو الأول خمر والثاني مغصوب، فهذا لا إشكال أننا نعلم تفصيلا بالحرمة، أعلم تفصيلا أن هذا حرام والثاني أنه حرام، لأنه إما أن يكون خمرا أو مغصوبا.
كيف؟ الحرام الموجود إما هو مال الغير في بين الطرفين، إما هو مال الغير أو الحرام الموجود
هذا اللي هو تجعل صورتنا،
فحرام واحد موجود.
هل هذا أما هاي صورتنا بالضبط، هذه صورتنا. أعلم يعني في النتيجة، وش النتيجة؟ أعلم إجماع إما أن الإناء الأول مباح والثاني إما مغصوب أو خمر.
لا نقول الأول مباح والثاني مغصوب،
يرجعنا رجعنا المطلب الأول.
أول
هذه أو هذه أو مثالين، لو مثال فيها نفس المثال محتملين، إذا أو مثال ثاني رجعنا إلى أول مطلب في البحث، أنه إذا علمت إجمالا بأن أحد الإنام مغصوب يعني هذا، وهذا لا إشكال أنه خارج عن هذا البحث، ويصير هذا مثال للكون المعلوم واضح لا تغصب، وإنما المتعلق متردد. دققين في مطلع. خب قال نعم لإمكاني، ليش هاي بيان الأولي بيان الأولوي، ليش وأولى من ذلك؟ لإمكاني تكليف إدراج الفرض أو تكلف، لإمكاني تكلف إدراج الفرض الأول، يا فرض أول لا تلبس النجس في الصلاة، لا تجد في النجس، تحت خطاب الاجتناب عن النجس بخلاف الثاني. ليش تكلف؟ لأن ما أن يقول اترك النجس، هاي إن عناوين انتزاعية. وأولى من ذلك ما لو تردد الأمر بين كون هذه المرأة أجنبية أو كون هذا الماء خمرا، خب لأنه مختلفان حقيقة في الأطراف أصلا. هناك نقدر نجم، هناك نقدر نتكلف يا شيخنا ونقول اترك المائع أعم من كونه خمر أو مغصوب، أما هنا ماذا تدخل؟ اترك المحرم، اترك المحرم هو هذا حكم عقلي. شيخنا ماذا تقول؟ وتوهم وحليت وهم هلق اترك الحرام وحلي، وانا خالب انا اقول كل هالموارد بدخل علم اجمال اترك الحرام، واضح؟ يقول وتوهم ادراج ذلك كله، هاي الموارد الثلاثة في وجوب الاجتناب عن الحرام، اعلم اجمالا بوجوب الاجتناب عن الحرام، هذا في الأموارد الثلاثة أقول أقدر والله أن أعلم أنه يجب الاجتناب حرام. شنو الحرام؟ ما له علاقة بالنظر إلى أجنبية أنه مغصوب أنه خام. قال مدفوع بأن الاجتناب عن الحرام عنوان منتزع من الأدلة المتعلقة بالعناوين. إذا كان عنوان منتزع لا يشمله، لا يشمله موضوع المنجزية، لا يدخل في العهد، في العهدة ما يدخل في العهدة وتشتغل به الذمة، خطابات الشارع مو عناوين انتزاعية. فأنا هاي صار حرام حكم عقل، هاي حكم إرشادي أصلاً. اترك الحرام هذا حكم شنو؟ حكم الإرشاد، والحكم الإرشاد ليس موضوعاً لقاعدة الإيش؟ الاشتغال، ليس موضوع للمنجزية. قال بأن الاجتناب عن الحرام عنوان منتزع من الأدلة المتعلقة بالعناوين، فالاعتبار بها لا به كما لا يخفى. وهذه عناوين إرشادية أصلاً مو عناوين تنجيزية. أنت شيخنا ماذا تقول في هذه الأمثلة الثلاثة؟ وبينا أن عمق المطلب ظاهر جماعة من متأخر الأصحاب التفصيل، من جهة أنهم قالوا مع عدم إحراز الخطاب وتردد الخطاب يكون المورد من موارد شنو؟ قبح العقاب بلا بيان. أنت شيخنا ماذا تقول؟ قال والأقوى، يعني هي مسألة خلاف مو الأول، الأول الظاهر أنه ما فيه خلاف، كون الطرفين مندرجين تحت ما هي، مو هي محل العركة بين العلام، مو هي محل التفصيل، محل التفصيل تردد الخطاب أو تردد المتعلق مع وحدة الخطاب. تتمة الكلام تأتي، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.